النسائي هذه الترجمة وهي الرخصة في دخول المسجد والخروج منه بغير صلاة. لما ذكر الترجمة السابقة وهي الأمر بالصلاة عند دخول المسجد عقبها بهذه الترجمة وهي الترخيص بالدخول والخروج منه بغير صلاة. الدخول والجلوس
الرخصة في الجلوس
الرخصة في الجلوس في المسجد والخروج منه من غير صلاة. يعني هذه الترجمة تفيد بأن الترجمة السابقة أو بأن الحديث السابق الأمر فيه على النجم، وذلك لأن كعب بن مالك رضي الله عنه جاء ودخل وجلس ثم خرج ومضى من المسجد ولم يحصل منه صلاة، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في آخر الأمر يعني بعد غزوة تبوك، كان ذلك بعد غزوة تبوك. فهذا هو وجه إيراد النسائي الحديث بعد الحديث الذي قبله، وأن ذلك يكون محمولا على النجب. ومحل الشاهد منه قوله جئت وإيش
حتى جلست بين يديه.
وفي آخره قال فمضيت، يعني الدخول الجلوس والخروج يعني يفهم من قوله دخلت جئت فجلست بين يديه، وفي آخره قال فمضيت كما قال له قم
حتى يقضي الله فيك
قال فقمت فمضيت، يعني مضى يعني خرج. وهو محتمل يعني لما ذكره النسائي من جهة أنها، ومحتمل يعني يكون صلى، لكن احتمال أنه لم يصلي من وأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، وأنه كان مشغولا بما يعني حصل له من التخلف والاهتمام والتأثر الكبير لما حصل له من التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل أنه يكون صلى وأنه جاء وجلس بعدما صلى، ويحتمل أن يكون جاء رأسا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث ذكره النسائي مختصرا، وهو في قصة تخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك. إشكال في أوله.
قال عبد الله بن كعب سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس.
وصبح قادما يعني جاء في وقت الصباح قادما من تبوك، وكان إذا دخل إذا جاء أو إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس للناس ليستقبلهم وليسلمون عليه عند قدومه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا فيه دليل على استحباب البدء بالمسجد عند القدوم من السفر، وهذه من السنن التي هجرها الناس، أو التي يقال فيها أنها هجرها الناس، لأن كون المسافر إذا جاء يأتي إلى المسجد رأسا هذا مما هجره الناس ولم يفعله الناس. وكان هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث كعب بن مالك أنه كان إذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، بدأ في المسجد فصلى فيه ركعتين. وهذا كما ذكرت من الأمثلة التي يقال فيها أنها من السنن التي هجرها كثير من الناس.
قال كعب فلما فعل ذلك جاءه المخلفون.
فلما فعل ذلك يعني جلس، لأن جاءه المخلفون، جاءه المخلفون الذين تخلفوا وكانوا بضعا وسبعين وثمانين، بضعا وثمانين، و يعني جلهم من المنافقين، فجاءوا واعتذروا إليه وقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لأن كونه قبل منهم ووكل سرائرهم يعني أمر سرائرهم وما في سرائرهم إلى الله عز وجل، فلو كان يعلم الغيب وكان محيطا بعلم الغيب لقال يعني عندما جاءوا يعتذرون إليه ليس الأمر كذلك، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا إلى آخره، لكنه كما قال كعب مالك رضي الله عنه قبل منهم وترك ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل، أخذ بظاهرهم وبكلامهم ووكل ما في قلوبهم وما في نفوسهم إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى والذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وعلم الغيب على الإطلاق هو من خصائص الله عز وجل، لا يشارك الله عز وجل في علم الغيب أحد في علم الغيب على الإطلاق، ولا يعلم أحد من الغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وما شاء الله عز وجل إخفاءه عليه فإنه يكون خافيا ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، ومن في السماوات والأرض لا يعلمون الغيب على الإطلاق، ولكن من شاء الله تعالى أن يطلعه على شيء من الغيب أطلعه عليه. ولهذا قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وقد جاء في القرآن الكريم أمر الله عز وجل له أن يقول أنه يقول أنه لا يعلم غيره، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيره، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيره، وقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة لا يعلم الغيب، وإنما يعلم من الغيب ما أطلعه الله عز وجل عليه. وقد جاء في السنة النصوص الكثيرة الدالة على هذا، ومنها قصة الإفك، عائشة رضي الله عنها لما رميت الإفك الرسول ما كان يعلم الحقيقة وما كان يدري عن الحقيقة والواقع، وقد جاء إلى عائشة وقال يا عائشة إن كنت قد ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري. و فلو كان عنده علم يعني علم بالغيب قبل أن يأتيه الوحي لقال لما قيل له أن عائشة كذا وكذا لقال لا أنا أعلم الغيب ما حصل منها هذا الشيء، ولكنه يعني بقي مدة وقد حصل لها ما حصل من, 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 من الألم والحزن والمرض والشدة، وكذلك حصل له من الحزن ومن التأثر لما رميت به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولو كان يعلم الغيب ما حصل شيء من ذلك. من أول الأمر يقول أنا أعلم الغيب وأنه ما حصل شيء، الذين تقولونه كذب، لكنه انتظر حتى نزل الوحي ونزلت آيات تتلى في سورة النور في براءتها. ومن ذلك أيضا ما حصل في بعض الأسفار عندما فرض التيمم، عندما شرع للناس أن يتيمموا إذا لم يوجد الماء، فإنها فقدت عقدا لها وجلسوا في انتظاره، وذهب الناس يبحثون عنه وجلسوا ليس معهم ماء حتى تأثروا وتعلموا من ذلك الجلوس. وجاء أبو بكر مغضبا على عائشة التي كانت سببا في هذا الجلوس، ثم إنهم ما وجدوا العقد وأرادوا أن يذهبوا وقد فقدوه، فلما أثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأخرج العقد من تحت الجمل من أول وهلة، ولم يحتاج الأمر لأنهم يبحثون ويجلسون هذه المدة ليطلبوا هذا العقد الذي فقدته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فنصوص الكتاب والسنة متوافرة على عدم علم الرسول صلى الله عليه وسلم للغيب إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وليس هذا نقصا في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأن الكمال المطلق هو لله عز وجل الذي لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وأما الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فقد أكرمه الله بما أكرمه به من الوحي، وأكرمه بما أكرمه به مما أطلعه على الأمور المغيبة، لكن ليس مطلعا على كل غيب ولم يكن مطلعا على كل غيب, وليس هذا وليس في ذلك نقصا في حقه, نقص في حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالرسول هو أكمل الناس والكمال الإنساني, له منه الحظ الأوفر والنصيب الأكبر, عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن الأمور التي لا يعلمها قيام الساعة, متى تقوم الساعة, فإنه لا يعلم متى تقوم الساعة, وعلمها عند الله عز وجل. قد جاءت الآيات والأحاديث دالة على نفي علمه بها وإضافة علمها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا هو من هذا القبيل ومن هذه الأدلة, ومن جملة الأدلة الكثيرة التي تدل على عدم علمه بالمغيبات إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه, عليه الصلاة والسلام.
قال كعب رضي الله عنه: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فاتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له, وكانوا 84 رجلا, فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال: فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن ابتعت ظهرك؟ فقلت: يا رسول
فلما
الله.
فلما جئت تبسم تبسم المغضب, يعني لما رآه رسول الله عليه الصلاة والسلام تبسم تبسم المغضب, وكان قد علم بتخلفه وكان فقده في تبوك, لأنه سأل عنه قال: أين كعب بن مالك؟ فلم يجدوه ولم يكن في الجيش. ولما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب, يعني تبسم تبسما ولكن يظهر منه الغضب عليه الصلاة والسلام. فقال تعال, فجاء وجلس بين يديه فقال: ما خلفك؟ أما أبدعت ظهرك؟ يعني أنت ما اشتريت ظهرا, ابتعت يعني ما اشتريت ظهرا, يعني بعيرا يركبه, يعني أما ابتعت ظهرك, يعني ما اشتريت يعني ظهرك, أي البعير اللي تركب عليه والذي تغزو عليه وتجاهد في سبيل الله عليه. أيوه.
قال: فقلت: يا رسول الله, إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطي, ولقد أعطيت جدلا, ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك عليه, ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله.
ثم تكلم بهذا الكلام البليغ العظيم فقال: إني لو جلست بين يدي أحد من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه. وقد أوتيت جدل, يعني في الكلام والحديث والبلاغة والفصاحة, يقول لو كان غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه, وأني يعني أجد من المعاذير وأجد من الكلام اللين البليغ ما يجعله يقبل مني ويرضى عني, ولكن أنت تختلف عن أهل الدنيا, فأنا لو حدثتك بحديث يعني أكون فيه كاذبا يسخطك الله علي, لأنه ينزل عليه الوحي, ينزل عليه الوحي بخلاف ما يقول الكاذب, بخلاف ما يقول الكاذب, ولئن حدثتك حديثا صدقا أرجو أن أرجو به عفو الله عز وجل, يعني إن ولكني أحدثك بحديث صدق أرجو به عفو الله. فهو اعتذر, فهو بين أنه لا يعتذر بحديث خلاف الواقع يكون كاذبا فيه, ولو كان غير من الدنيا لتمكن من أن يخرج من سخطه بما أوتيه من بلاغة وفصاحة وبيان. ولهذا قال: وقد أوتيت جدلا, قد أوتيت جدلا, ولكنه يلجأ إلى الصدق ويعتمد على الصدق ويأتي بالصدق. ولهذا مهد بهذا التمهيد ثم قال بعد ذلك: والله ما كنت أقوى ولا
أيسر مني حين تخلف،
ولا أيسر مني، ما كنت أقوى يعني في الجسد، ولا في قوة المال، ولا في اليسر يعني يسر المال مني في تلك الغزوة. يعني ما حصل ليس هناك مانع، ليس هناك مانع يعني يمنعه ويعتذر به، ولكنه كان قويا وكان موسرا ولم يكن أقوى ولا أيسر منه في تلك الحال، ولكنه الذي حصل كان كل يوم سيخرج ثم سيخرج، وحصل التراخي ثم انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، كما جاء ذلك مبينا في بعض الروايات المطولة في الصحيحين وفي غيرهما. وليش؟
قال
ولكني
قال: ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله. والله
ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أن تجد في نفسك علي فيه شيء، أرجو عفو الله عز وجل ومغفرته، لأنه صدق فيما قال وتكلم بالصدق وأتى بالصدق ولم يلجأ إلى غيره ولم يحصل منه غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه. أيوه.
قال: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فمضيت.
فقم حتى يقضي الله فيك، فقمت ومضيت. مضيت هذه محل الشاهد من إيراد الحديث، هو مختصر والحديث مطول، قد جاء في البخاري ومسلم وفي غيرهما في حديث طويل فيه قصته من أولها إلى آخرها، وقد ذكرها الله عز وجل في القرآن حيث أشار إليه وإلى صاحبيه، وهما هلال بن أمية ومرارة بن ربيعة. قال الله عز وجل بعد أن قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين، ثم قال في الآية اللي بعدها: وعلى الثلاثة الذين صلبوا، وهم كعب بن مالك وصاحبيه، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم إن الله عز وجل أمر المؤمنين عموما بأن يكونوا مع الصادقين، لما ذكر يعني ما نجاهم الله عز وجل به بسبب الصدق، أمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين، فقال: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذه الآية مباشرة جاءت بعد قصة الثلاثة وتوبة الثلاثة وصدقهم، وأن الله تعالى نجاهم بالصدق، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصادقون هم أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لأنهم هم الذين ذكر الله صدقهم، وهم الذين أثنى عليهم وعفى عنهم وتجاوز عنهم وتاب عنهم عليهم، وقال عقب ما ذكره الله تعالى عنهم وأنهم صادقون فيما يقولون وفيما قالوا ويقولون، قال: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى نهج أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد أثنى الله على المهاجرين بالصدق في سورة الحشر، قال: الفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. أولئك هم الصادقون، فالصادقون هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهاجرين وأنصار. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين، يعني مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى طريقتهم وعلى نهجهم. وفي هذا دليل على فضل الصدق وعلى نتائج عواقبه الطيبة ونتائجه الحميدة، فإن هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا والذين ما تكلموا إلا بصدق الله تعالى أنجاهم بصدقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: أخبرنا سليمان بن